فاتصافه بالكمال وما اتصف به وجب له، وامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا.
يعني هو قوله انه يمكن اتصافه بالكمال، وسبق انه قال في الكمال الممكن، يعني ان تقديراتهم هذه غير ممكنه وغير واقعه فلا حقيقه له. اما الممكن فالكمال كله له جل وعلا، ولا يمكن انه يوجد شيء يسمى ذات منفصله ما ليس فيها صفات، لا في الخالق ولا في المخلوق، حتى الجمادات لها صفات. فمثلا الحصى الصخر من صفاته اليبوسة والقساوة وما أشبه ذلك، فلا تجد شيئا يقوم بنفسه إلا وله صفات. فانفكاك الصفات عن المتصف هذا غير ممكن، فالتقديرات هذه تقديرات فاسدة، وإرادات المسائل التي تبنى عليها تكون فاسدة لا حقيقة لها. نعم.
وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة بدونه، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه، كما لو قيل إذا مات كان ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. وأيضا فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره، على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره. ومنهم من يقول أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هو، ولا أطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره، وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري. وأظن أن قول أبي الحسن التميمي هنا هو هذا أو ما يشبه هذا. ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلف وهذا السلف في إطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى. ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المغاير للشيء، ويراد به ما ليس هو إياه، وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعاني فاسدة. ونحن نجيب بجواب علمي فنقول قول القائل يتكمل بغيره، أي يريد
مثل يكون مثل الصفات أنها هي الذات أو أنها غير الذات، هذا أيضا من الكلام الفاسد، لأن المتصف بالشيء الملازم له الذي لا ينفك عنه ما يقال إنه غيره ولا يقال إنه هو، وإنما الشيء المتصف هو وصفاته شيء واحد. وهذا حتى في المخلوقات، فمثلا إذا قلت النخلة، النخلة فيها كرب وفيها سعف وفيها ليف وفيها أشياء كثيرة، وهي كلها مسمى النخلة ما ينفك بعضها عن بعض. فكذلك الآدمي مثلا فيه سمع وفيه بصر وفيه له يدين وفيه رجلين وغير ذلك، فهذه الصفات سواء كانت صفات قائمة يعني صفات ذات أو صفات شيء يتصل بقدرته وإرادته وكذلك نيته وما أشبه ذلك، كله هذا مجموعه هو هذا المسمى. هذا من شكل تشقيقاتهم وتقديراتهم الفاسدة. فلهذا ما يجوز أن نقول أن صفات الله غيره ولا أن صفاته هيه، تعالى الله وتقدس، بل الله جل وعلا وبصفاته شيء واحد. والإنسان إذا قال يا الله فإنه يدعو إلها كاملا بأوصافه وأفعاله وبكل ما يجب له، تعالى الله وتقدس. نعم.
ونحن نجيب بجواب علمي فنقول قول القائل يتكمل بغيره، أي يريد به بشيء منفصل عنه، أم يريد بصفة لوازم ذاته. أما الأول فممتنع، وأما الثاني فهو حق، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها، كما لا يمكن وجودها بدونه، وهذا كمال بنفسه لا بشيء مباين لنفسه. وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره،
ابن كلاب
وغيره، على أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال بالله، فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته، وليست صفاته زائدة على مسمى أسماء الحسنى. وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا، قيل إن أريد بالذات المجردة التي يقربها نفاة الصفات
يقر بها
فالصفات زائدة عليها، وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات
الخارج يعني خارج الذهن والتقدير، يقال خارج يعني أنه شيء يكون قائم بنفسه، أما الذي يكون ليس بالخارج يعني في الذهن، تقدير الذي لا وجود له. نعم.
وإن أريد بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات،
يعني يقدر تقديرا ليس لذلك وجود، التقدير لا يكون شيئا. نعم.
فصل. وأما قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره،
نفس السؤال السابق جاء بصيغة أخرى فقط، أو تزيد لشيء يرددونه أمور يعني تعرض لهم شكوك، ولهذا صاروا هم أكثر الناس شكا في الله جل وعلا بسبب هذه التقديرات وهذه الأمور التي ينقشها الشيطان في أذهانهم. فلكيف من هو أظهر من كل شيء وأعظم من كل شيء، الخالق لكل شيء الذي على كل شيء قدير، مثل تحصل في حقه مثل هذه التقديرات التي يقولونها؟ هؤلاء ما عرفوا الله جل وعلا. نعم.
وأما قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره، فهو من جنس السؤال الأول.
أيوة، نفس السؤال الأول جاء به بصيغة أخرى. نعم.
فيقال أولا قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها يقتضي إمكان جوهر تقوم به الصفات، وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات، فلو كان أحدهما ممتنعا لبطل هذا الكلام، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إنما يمكن في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. ولفظ
يعني كتقدير وجود مطلق، المطلق يعني لا يكون مقيدا لا في مكان ولا في زمان ولا في غير ذلك، وجود فقط. تقول وجود، هذا لا حقيقة له، مثل إذا قلت إنسانية أو حيوانية أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء لا وجود له، وإنما هو شيء يتكلم به ويقدر في الذهن فقط. فإذا قيل مطلق فهذا المقصود، وإذا قال معين وجود معين فلا بد أن يكون شيء قائم بنفسه، قد يشاهد وقد يكون له أوصاف ظاهرة وأعمال أيضا ظاهرة. نعم.
ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة.
كثير من الناس يقولون أن هذه اللفظة لفظة مخترعة لا وجود لها في اللغة العربية، وإنما وجدت في اللغة العربية مضافة فقط. قال ذو علم، ذو علم، ذو مال، ذو جاه وما أشبه ذلك. فما أن تقول ذات أو الذات، فهم كانت هكذا ذات علم أو ذات قدرة، ثم جردت عن الإضافة فقيل ذات، ثم أدخلوا عليها أل قالوا الذات. لهذا بعض أهل اللغة أنكر هذا، أن يكون هذه من اللغة العربية. الشيخ يقول إن هذه مولدة، المولد يعني أنه ليس أصله في لغة العرب العاربة، وإنما حدث فيما بعد. نعم.
ونفس ذات علم وقدرة، وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجيء إلا مقرونا بالإضافة، كقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقوله إنه عليم بذات الصدور، وقول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه
يعني يقول خبيب وذلك في ذات الإله، يعني في طاعة الله، يعني ما أصابه من القتل في طاعة الله جل وعلا. هنا جعل ذات الإله يعني فمنها في طاعة الإله، وليس في ذات الله يكون ذات الصفات. نعم.
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال أنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات وهي لفظ مولد ليس من لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء
العرباء العرباء
من لفظ العرب العرباء. ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا هذه اللفظة عربية، ورد عليه
قالوا ليست هذه اللفظة
وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء، بل من المولدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك. فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره.
سبق معنى العرض والجوهر أن العرض هو الذي يعرض ويزول ولا يقوم بنفسه، مثل الألوان ومثل العلم والجهل والمرض والصحة وما أشبه ذلك، اللي لابد أن تقوم بجسم تقوم به، إما أن توجد قائمة بنفسها فلا وجود لها. نعم. كل الأعمال هكذا، مثلا الإيمان ما تجد إيمان قائم بنفسه، والشرك ما تجد شركا قائما بنفسه، لا بد أن يقوم بمشرك، وهذا كذا، وهذا يسمى عرض، ويعرفون أن العرض هو ما لا يقوم إلا بغيره ولا يقوم بنفسه، وأنه يعرض ويزول. والجوهر هو الذي يشاهد ويشق المكان ويقوم بنفسه. ويقولون كل ما في الوجود لا يخلو من هذا، إما أن يكون عرض أو يكون جوهر. نعم.
ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها، وكلاهما ممتنع، فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة، وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به. ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائما بنفسه لا صفة له، سواء سموه جوهرا أو جسما أو غير ذلك، ويقولون وجود جوهر معرى عن جميع الأعراض ممتنع، فمن قدر إن كان موجود قائم بنفسه لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إمكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن؟ وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع، وإنما يمكن فرضه في العقل، فالعقل يقدره في نفسه كما يقدر ممتنعات لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في الوجود. وأيضا فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنا وما أمكن له وجب، امتنع أن يكون مسلوبا صفات الكمال، ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنع. وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصا، فقول القائل يكون مفتقرا إليها وتكون مفتقرة إليه، إنما يعقل مثل هذا في شيئين: يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ثم يقال له: ما تعني بالافتقار؟ أتعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو بالعكس، أم تعني التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل، فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له، بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته، فكيف تجعل صفاته مفعولة له وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حق، وهذا كما يقال
تلازم معناه أنه لا توجد ذات بلا صفات، يعني أنه يلزم من وجود الذات وجود الصفات، فلا يمكن انفكاك هذا عن هذا، هذا معنى التلازم، وهذا هو الواقع، والتقدير هذا كله تقديرات فاسدة لا وجود لها إلا في الأذهان، والأذهان هو خيال، أمور خيالية لا حقيقة له. نعم.
وهذا كما يقال لا يمكن موجودا، لا يكون موجودا إلا أن يكون قديما واجبا بنفسه، ولا يكون عالما قادرا إلا أن يكون حيا، فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجبا له بل ممكنا له، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه. فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. فصل. وأما القائل إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص، فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق، منهم من يمنع أن تكون
هذا من البدع التي لم يأتي بها لا كتاب ولا سنة ولا كذلك قول أحد من الصحابة، وإنما عرف فيما بعد كلمة الأعراض والجواهر والشهادة كلها مبتدعة، ولهذا إطلاقها على الله جل وعلا وعلى صفاته من البدع التي لا يجوز، وهو أيضا أمر مجمل، والإجمال لا يجوز أن يكون في صفات الله التي تعرف بها إلى عباده، فهي واضحة ومعينة محددة ليس فيها إجمال. فهو من هذين الجانبين، كونه بدعة وكونه مجمل، قد يدل على حق وقد يدل على باطل، لا يدخل ذلك في صفات الله جل وعلا. نعم.
منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول بل هي صفات وليست أعراضا كما يقول،
هذا من ناحية التسمية، وهذا حق، لا يجوز أن نقول أنها أعراض، بل نقول صفات الله مثل العلم والقدرة والإرادة والكلام وما أشبه ذلك، وإن كانوا يسمونها هم أعراض فنقول هذه تسمية مبتدعة أنتم اخترعتموها وقلتموها على رب العالمين، وقد علم من طريقة أهل السنة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قولهم إن صفات الله توقيفية، صفات الله وأسماؤه توقيفي، ومعنى توقيفي يعني أن يوقف معه على النص فقط، إذا جاء به النص قلنا به وإلا نسكت لا نقول بذلك، وإذا قال مثلا قائل شيئا من الأمور المبتدعة مثل قال إن الله في جهة أو إن الله جسم أو إن الله جوهر أو إن صفاته أعراض أو أنها جوارح أو ما أشبه ذلك، يجب أن يستفسر ويقول ماذا تريد، فإن بين أنه يريد شيئا صحيح قلنا لفظك مبتدع ومردود، ويجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تخوض في صفات الله جل وعلا وفي ذات الله بالرأي والاختراعات والبدع، فإن هذا من المحرمات. نعم.
منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول بل هي صفات وليست أعراضا كما يقول ذلك الأشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره، ومنهم من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما.
ابن كرام
وابن كرام وغيرهما.
هشام أصله من المعتزلة، وابن كرام أيضا من المبتدعة، إطلاقها بدعة، لن يطلق ذلك إلا أهل البدع. نعم.
ومنهم من يمتنع من الإثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه، فإن قول القائل العلم عرض بدعة، وقوله ليس بعرض بدعة، كما أن قوله الرب جسم بدعة، وقوله ليس بجسم بدعة، وكذلك أيضا
بدعة معنى أنها لا وجود لها في النصوص، والشيء الذي لا وجود له في النصوص فهو بدعة، والبدعة هي ضلالة يجب أن ترد. ولكن إذا مثلا الإنسان كان يردد هذه الأشياء أو يتلقاها ممن يعلمه فقد تثبت عنده، فعند ذلك يستفسر ويبين له الحق، ويقال له يجب أن تعبر عن الحق بالعبارات التي جاء بها الكتاب والسنة حتى تسلم من الوقوع في المخالفة، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما قال الإمام أحمد أيضا، من قال لفظ بالقرآن فهو جهمي، لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الأمر ما يدور بين أن يكون جهمي وبين أن يكون مبتدع. ماذا يقول؟ لأن هذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مثل ما مضى هذا اللفظ فيه إجمال، وهو أيضا مخترع مبتدع، والإجمال فيه لأن لفظ يحتمل أن يكون مصدر ويحتمل أن يكون مفعول. إذا قلت لفظي يحتمل أنك تريد حركة اللسان وحركة في الشفتين والصوت، فهذا مخلوق بلا شك، ويحتمل أنك تريد الشيء المتلفظ به المقروء المتلو، والمتلفظ به هو كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا. فإذا جاء الشيء فيه احتمال وفيه إجمال لا يجوز إطلاقه، إما أن يستفسر من صاحبه فيبين الحق ويرد الباطل، وإما أن يقال قولك ومعناك كله يجب أن يرد لأنه ليس من الأمر الشرعي، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا.
وكذلك أيضا لفظ الجسم يراد به في اللغة البدن والجسد، كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد.
هذا في اللغة البدن، كما قال الله جل وعلا زاده بسطة في العلم والجسم، فالجسم هو البدن، وإلا فهو الجسم الذي يقولونه ويتكلمون به بدعة من البدع، لأنه لم يأتي لا إثباته ولا نفيه في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان بهذه الصفة لم يأتي نفيه ولا إثباته فإنه من البدع والضلالة. والله جل وعلا كما هو معلوم يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا له أنداد أو تعلموا له سمية، لم يكن له كفوا أحد، هذا كله نفي. ولكن القاعدة في ذلك أن النفي إذا جاء يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، وأهل الكلام الفاسد المبتدع عكسوا هذا، فإذا أثبتوا أثبتوا شيئا مجمل، وإذا نفوا نفوا شيئا مفصلا، يقولون ليس فوق ليس تحت ليس داخل العالم ليس خارج العالم ليس يمين ليس شمال إلى آخر ما يقولون، الذي هو إغال في النفي وإغال في الإلحاد. أما إذا أثبتوا قالوا هو موجود هو شيء وما أشبه ذلك من ألفاظهم التي يقولون، يأتوا بأمور مجملة لا تدل على شيء معين. وهكذا الذين اعتاضوا عن كلام الله وكلام رسوله بما يزينه لهم الشيطان، أو سواء شيطان الجن أو شيطان الإنس. نعم.
كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب، أو على الجوهرين، أو على أربعة جوهر.
الجوهر الفرد، الجوهر الفرد، الجوهر الفرد يقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ. وهل يوجد الآن هذا جزء لا يتجزأ؟ الآن يقولون أنه بطل هذا الشهادة للتقدير بتفتيت الذرة التي أصبحت أجزاء ما ترى أو ما تحصى، كله كلام يعني في الواقع كلام تقديرات عقلية لا حقيقة لها. على هذا يقال أن هناك جوهر فرد، هذا في التصور، وقد يكون يعني في الاصطلاح فقط في الاصطلاح. وغير الفرد يعني الذي انضم إليه غيره، يعني جواهر ينضم بعضها إلى بعض. والجوهر مثل ما سبق الشيء الذي يقوم بنفسه ويشاهد يشغل مكان ويرى بخلاف العرب. كل هذه لا يجوز أن تقال في صفات الله، لا جوهر ولا عرض ولا غيره، فهي من البدع التي جاء بها هؤلاء الذين اختلفوا في ربهم. هل يجوز الاختلاف في الله جل وعلا؟ إذا كانوا يختلفون في الله جل وعلا فكيف يجتمعون في غير ذلك؟ لهذا عوقبوا بأن كانوا هم أشد الناس شكا وأكثرهم انحرافا، ولا سيما عند الموت فإنهم يشكون. والقضايا والوقائع في هذا كثيرة من التي وقعت لهم، يصرح أحدهم إذا حضره الموت ويوصي أصحابه يقول يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أعلم أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيء وأني أموت الآن على عقائد العجائز، وهل يمكن هذا؟ هذا التمني، تمني فقط، وإلا العقيدة ثابتة في القلب فهي عقيدة شك. ويقول أحدهم كان له صديق من أهل السنة، من أهل البدع، من هؤلاء المتكلمين وهو من أهل السنة، يقول أنه دخل عليه يوما وهو مستغرق في التفكير، يقول فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام لأن ذهنه ذاهب يفكر، يقول ثم أعدت السلام عليه فلم يرد عليه، ثم أعدته ثالثة فلم يرد، يقول فرجعت. قلت هذا لابد أنه يما ذهب عقله وإلا فيه بلاء. يقول لما رجعت تنبه لي فقال لي يا فلان ماذا تعتقد، يعني ما سمع السلام أصلا ما سمع، فضحكت ساخرا به. قلت ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. وكانت سنه فوق 60 سنة، ذهب عمره كله بلا فائدة بل بضلال وحيرة. فهكذا يصل هذه التشكيكات وهذه الاختلافات تصل بالإنسان إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. بخلاف عوام المسلمين تجده مطمئن ساكن البال واثقا بإيمانه، ليس عنده من هذه الشكوك شيء، هذا فضل الله جل وعلا. ولكن نقول إن هؤلاء عاقبهم الله جل وعلا حيث تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يشتغلون بما يضر ولا ينفع. والذين يطلعون على هذا الشيء يعلمونه تماما. ولهذا يقول الشافعي: لئن يبتلى الإنسان بأي ذنب ما عدا الشرك أسهل عليه، أسهل من أن يبتلى بعلم الكلام. علم الكلام هو هذا الخلاف في الله جل وعلا كما تسمعون، هذه التشقيقات وهذه الاختلافات التي في الواقع إذا سبرها الإنسان ونظر إلى ليست في شيء، وإنما هي أوهام وخيالات ينقشها الشيطان في أذهانه. نعم.
أو على الجوهرين أو على أربعة جواهر أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر أو 32 أو المركب من المادة والصورة. ومنهم من يقول هو الموجود
المادة والصورة. وش المادة والصورة؟ المادة معروفة، إما تراب وإما هواء وإما ماء. أما الصورة فالشيء اللي يتركب من هذه الأشياء، شيء تركب من شيئين أو من أكثر. نعم.
ومنهم من يقول هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويا في العموم والخصوص، فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل صار مجملا. وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك إنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة، أم تعني بها أنها آفات ونقائص، أم تعني بها أنها
يقال مثل العرض في اللغة الآفة، كل عرض له مرض، عرض له فقر، عرض له كذا، عرض له جنون، هذا المعروف اللي في اللغة. أما أن يطلق تطلق العرض ويراد بها الصفة فهذا من البدع. نعم.
أم تعني بها إنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟
هذا قولهم أنها تعرض وتزول، والآن تبين أن هذا فاسد، أنه غير صحيح. يعني كونها الآن نسمع مثلا الكلام الذي يكون لمتكلم قد مات قبل 50 سنة، التسجيلات والأشياء الذي هم يقولون هذا الكلام عرض يعرض ويزول ولا يبقى زمنين، هذا صار يبقى أزمان أو زمنين. نعم.
فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين، فمن قال ذلك وقال هي باقية قال لا.
هذا قول الأشاعرة أن العرض لا يبقى زمانين، إنه عرض، ولهذا على هذا الأساس نفق صفات الله جل وعلا على هذا التقدير. كيف يأتي تقديرات فاسدة ثم تجعل أصول ويبنى عليها أمور عظيمة ويكون كل هذا بناء على فاسد فيكون فاسدا. نعم.
فمن قال ذلك وقال هي باقية قال لا أسميها أعراضا، ومن قال بل العرض يبقى زمانين لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعرابا.
يعني هذا تقديرات عقلية فقط، وإلا ما يجوز أن نقول إن صفة الله أعراب، أعراب، كما لا يجوز أن نقول إنها أيضا جوارح كما يقولون. وإن كان بعض الذين ينتسبون إلى السنة مثل البيهقي رحمه الله يقول في الصفات في كتابه الأسماء والصفات باب مثلا باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة، لا من حيث الجارحة، يعني هذا معناه أن النص يوهم أنها جارحة أو أنه يدل على أنها جارحة. هذه أمور تكون في أذهانهم ثم يبادرون إلى نفيها، هذا لا يجوز. يد الله حقيقية وليست كيد المخلوق، لأن الجارحة هي يد المخلوق تعالى الله وتقدس. ولهذا كثير منهم يقول إن نصوص الصفات إنها من المتشابه، المتشابه التشابه الذي لم يتبين معناه، هذا أيضا دعوة باطلة، بل هي من الأمور الواضحة المحكمة الجلية. نعم.
وقولك العرض لا يقوم إلا بجسم فيقال لك هو حي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا جسم، كما أنها
يعني أن العلم والقدرة والحياة لابد أن تقوم بشيء، والذي قامت به أنت قد تسميه جسم، نحن لا نسميه جسم، نسميه الله جل وعلا، ربنا جل وعلا، لأنه لا يجوز أن نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه. لكن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند المخاصمة والمجادلة والبيان والدعوة يجوز، يجوز ذلك، وإن كنت لا تقره ولا تعتقده، ولكن لأجل الدعوة والبيان فقط. فهذا من هذا الباب. نعم.
وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا جسم، كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا لا يوصف بها إلا جسم. فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات، ويقال له ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، أتعني بالجسم المركب الذي كان مفترقا فاجتمع، أو ما ركبه مركب فجمع أجزاء أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك، أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة، أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه أو ما كان قائما بنفسه أو ما هو موجود؟ فإن عنيت الأول لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير، وإن عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم.
سيكون مشار إليه عندنا، لأن أهل الكلام لا يجيزون الإشارة إلى الله، ولهذا يسمون أهل السنة الأينية، الأينية يعني أنهم يقولون أين الله، يسألون بهذا السؤال أين الله. ومعلوم أن هذا السؤال سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قصة الجارية، إن رجلا من الصحابة كان له غنم وكان فيها جارية ترعاها، يقول فاطلعت عليها يوما فإذا الذئب قد أخذ شاة منها وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون، فغضبت، والأسف الغضب يعني، يقول فلطمتها في وجهها ثم ندمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعظم ذلك علي. فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. لماذا يقول ائتني بها؟ لأنها نسبية من الكفار فيرى هل هي مؤمنة ولا لا. فلما جاءت قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فإذن الذي يقول أين الله هو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الشيخ أنه يصح الإشارة أن عندنا أن نشير إلى الله، نقول إن الله في السماء. إذا قيل أين الله نقول في السماء، والمقصود في السماء يعني العلو، لأن كل ما علاك فهو سماء. ما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، سبب يعني الحبل، يجعل حبلا في السقف ثم ليضعه في رقبته ثم ليقطع يعني لينتحر. فإن الله لا بد أن ينصر رسوله، فإذا كان يغيظه انتصار الرسول فليسرع بقتل نفسه فإنه سوف يقع. المقصود أن الإشارة إلى الله جل وعلا أمر شرعي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول أأمنتم من في السماء، وقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، في آيات كثيرة نصوص كثيرة في هذا كلها تدل على جواز الإشارة وأن الله جل وعلا في السماء. ومثل ذلك هل يجوز أن نقول هل لله مكان؟ لا بد من استفصال في هذا، لأن المكان فيه إجمال، قد مثلا يراد مكان يحيط به أو مكان يظل أو يقل، فهذا لا يجوز. وإذا أردت أن الله مكان للفوق نقول نعم، ولكن يجب أن تعبر بالعبارة السليمة التي ليس فيها احتمال باطل. نعم.
وإن
مثل ذلك الجهة أيضا، كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول الله في جهة أو ليس في جهة، هذا لا يجوز، لأن الجهة أيضا فيها إجمال. إن الجهة قد تكون جهة تحصره أو تحويه أو تقله أو تظله، هذا لا يجوز. قد يقال الجهة يعني يقصد بها العلو، قل جهة العلو. المقصود أن الألفاظ التي فيها إيهام أو فيها احتمال باطل، فيها حق وباطل، هذه لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا. نعم.
وإن عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. وقول القائل المركب ممكن إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة، مثل
يعني تركيب، قد يكون مراده بذلك تركيب الذهني، أن مثل ذات وصفات وأعمال وأشياء هذه أنها اجتمعت، فهذا ما يجوز أن يقال أنه مركب، وإنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه. ولكن يعني أهل الاصطلاح كما سبق يجوز مخاطبتهم باصطلاحهم ثم يبين لهم الحق. نعم.
إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة، مثل كونه كان مفترقا فاجتمع، أو ركبه مركب، أو يقبل الانفصال، فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية. وإن عنا به ما يشار إليه أو ما يكون قائما بنفسه موصوفا بالصفات، فلا نسلم انتفاء الثانية. فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين، فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية بألفاظ
يعني الأولى تلازمية والثانية استثنائية. المقدمتان يعني قوله مثلا المركب من كذا وكذا هذا لا يجوز إطلاقه على الله جل وعلا. نعم.
فإذا استفصل عن المراد حصل المنع
والإبطال.
فإذا استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليهما. وإذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحجة. فصل. وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص.
وهذه أيضا من قواعد المتكلمين الفاسدة التي جعلوها أيضا أصلا يرجعون إليه، ومن قامت به الحوادث فهو حادث. وسبب وإني أشرت إلى هذا فيما سبق إنهم يقولون نحن نستدل على وجود الله بالحوادث، والحوادث التي تحدث وتزول أو تكون أو توجد بعد أن لم تكون موجودة، وقد علمنا أن كل ما كان محلا لها فهو حادث. فعندهم مثلا القول حادث والسمع حادث والبصر حادث وهكذا، فسموا صفات الله حوادث ثم نفوها عن الله جل وعلا. وكل هذا من الأمور الباطلة التي دعتهم إلى أن يتخيلوا خيالا لا وجود له. ولهذا المتكلمون انقسموا إلى قسمين: قسم صار عنده شيء من التعبد أو عنده عبادة وتأله، وهم هذه عقيدتهم، فصاروا يعبدون كل شيء ويقال الله سار في الوجود كله. وهؤلاء الذين يسمون أهل الحلول أو أهل وحدة الوجود. وقسم آخر غلب عليهم النفي فصاروا ملاحدة، يقول لا وجود لله، لا وجود لله، وإنما هي أمور مادية فقط. هم أنكروا ما أخبر الله جل وعلا به كما هو واقع كثير من الناس اليوم. فالمقصود أن الكلام يؤول إلى كفر بالله جل وعلا وإلى إلحاد. نعم.
والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به، فيقال أولا هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإنما يقترنان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين. وإن قيل في الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به، قيل في الجواب بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية.
وهذا من أبطل الباطل، نكون نفسية، صفات الله نفسية، يعني أنها لا تخرج من النفس، عن النفس، أمور تقديرية مقدرة. هذا يعني من بدعهم التي ظلوا بها، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن لم يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم، وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص، فيقال لهم كما قالوا لهؤلاء في الأفعال، كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به أنها ليست كمالا ولا نقصا. فإن قيل لا بد أن يتصفوا إما بنقص أو بكمال، قيل لا بد أن يتصفوا من لا بد أن يتصفوا من الصفات الفعلية
أن يتصف
لا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال. فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله، وإلا فالجواب مشترك.
يعني هذا تقسيم من تقدير لا وجودي. نعم.
وأما المتفلسفة فيقال لهم القديم لا تحله الحوادث ولا يزال محلا للحوادث عندكم، فليس القدم مانعا من ذلك عندكم، بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره، وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به. وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك، لا سيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها. فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها.
العلة هي الأصل التي وجد بهذا الشيء، ولهذا بعضهم يسمي الله علة، تعالى الله وتقدس، إنه الذي يوجد الأشياء. نعم.
فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو شيء من معلولها، ومن تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل، واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر. فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه، صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابلا أو فاعلا، وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب. وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعا بالضرورة والاتفاق، لأن ذلك ينافي وجوب الوجود، ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات. وإن كان هو الذي صار فاعلا للمعين بعد أن لم يكن، امتنع أن يكون علة تامة أزلية، فقدم شيئا من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل. فقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل، وذلك يستلزم ألا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة، وهذا مخالف للمشهود،
مخالف للموجود يعني المشاهد. نعم.
ويقال ثانيا في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعا، هذا مبني على تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعدام، فإن الناس متفقون على تجدد هذه الأمور، وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال هذه حوادث وهذه متجددات، والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية، فيقال تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن أوجب له نقصا لم يجز وصفه به. ويقال ثالثا الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود، وأما للممتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود، والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعا في الأزل، فلا يمكن انتفاؤها في الأزل نقصا، لأن انتفاء
أقول هذا من المباحث التي يخالف فيها أهل الكلام ويحيرون فيها. أما أهل السنة فهم يقولون الحوادث تتعلق بمشيئة الله، إذا شاء وجدت وإذا لم يشأ لم توجد، وهذا من الكمال، وكونها تعلقت بمشيئته فهو كمال الكمال. ونزل في اختلاف الحوادث أو أنها تجددها أو أنها هل هي مثلا هذه الحوادث القديمة هي التي يقال فيها مسألة تسلسل الحوادث، يعني أن كل حادث سبقه حادث وكل حادث يوجد يتبعه حادث وهكذا. وهذه اختلف الناس فيها، منهم من ينفيها في الماضي ومنهم ويثبتها في المستقبل، لأن الله أخبر جل وعلا عن دوام أهل الجنة والنار، كلما مضى شيء تجدد شيء إلى ما لا نهاية له. ومنهم من يثبتها في الماضي والمستقبل، وهذا هو الصحيح، هو قول أهل السنة والذي تدل عليه بعض النصوص، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله والدارمي البخاري وغيرهم من أئمة السنة الكبار الذين جادلوا المتكلمين واستدلوا عليهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع العقل. فالله جل وعلا لم يكن معطلا في وقت من الأوقات ثم صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، لأنه جل وعلا يقول وهو الفعال لما يريد، فعال لما يريد، فكلما أراد شيء فعله، وهذا لا يجوز أن يكون في وقت دون وقت. نعم.
فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصا.
يعني قد يكون قائل مثلا إذا ما فائدة الخلاف، يكون الناس يختلفون في أول المخلوقات، في حديث عمران بن حسين الذي في البخاري أنه يقول أتيت المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل بنو تميم فقال يا بني تميم اقبلوا البشرى، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبشرهم بأنهم جاءوا مسلمين وهم أرادوا أمور الدنيا، لهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فدخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، هذا الشاهد هنا أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا معه، وهذه الرواية الثلاث كلها في البخاري. ومعلوم أن الرسول قال لفظة واحدة، ما قال قبل مع غير، والأقرب أنه قال ولم يكن شيء قبله، لأن هذا الذي يوافق ما في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخر. فمعنى هذا أنه جواب عام، وكان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم كتب في الذكر كل شيء، يعني هذا فيما بعد كتب الذكر يجوز. فهذا السؤال نقول عن الشيء الموجود المشاهد، هذا الأمر من المشاهد من السماء والأرض والجبال وغيرها. نبدأ هذا، فلهذا جاء الجواب هكذا: كان الله ولم يكن شيئا. ولا ينفي أن يكون قبل خلق السماوات شيء معلوم، شيء معلوم لله ولا نعلمه نحن، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. ولهذا ذكر أنه خلق السماوات في أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أيام تقدير إيش؟ في تقدير أي شيء لابد أن يكون هناك أجسام وأجزاء شيء يقدر بها. وذكر أنه خلقها من مادة، السماوات من دخان، وكذا المخلوقات كلها تخلق من مادة، والله أعلم. يعني المقصود أن أذهان ذهن الإنسان وعقله محدود، قد لا يتصور الشيء الذي فوق مقدوره فيعجز عن ذلك، لا يقف حيث أوقفه الله جل وعلا. نعم.
فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصا، لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. ويقال رابعا: إذا قدر ذات تفعل شيئا بعد شيء وهي قادرة على الفعل بنفسها، وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئا بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك، كانت الأولى أكمل من الثانية. فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة، وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكمال. ويقال خامسا: لا نسلم أن عدم هذه مطلقا نقص ولا كمال، ولا وجودها مطلقا نقص ولا كمال، بل وجودها في الوقت الذي اقتضت مشيئته وقدرته وحكمته هو الكمال، ووجودها بدون ذلك نقص، وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال، ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال. وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصا وكذلك عدمه، بطل التقسيم المطلق. وهذا كما أن الشيء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر، ويكون عذابا إذا ضرهم، فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحسانا، والمحسن الرحيم متصف بالكمال. ولا يكون عدم إنزاله حيث يضرهم نقصا، بل هو أيضا رحمة وإحسان، فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة، وبالعدم حيث كان العدم رحمة. فصل: وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، فقد تقدم جواب نظيره.
يعني التزامها عند هذا النافي، وإلا في الواقع أنها تلزم منها الكمال، كمال المطلق أيضا لله جل وعلا، الكمال من كل وجه، الخبرية والذاتية وغيره. ثم قد يقصد بالخبرية التي جاءت الأخبار بإثباتها، وبخلاف الصفات العقلية التي أثبتها العقل عنده، مع أن الصفات كلها يجب أن تكون خبرية، ولكن بعضها كما يزعمون اجتمع العقل مع الخبر فسموها عقلية، وبعضهم سميها عقلية خبرية. وهذا تقسيم اصطلاحي، والاصطلاح كما يقولون لا مشحة فيه. نعم.
فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام أو عرف بعض الناس، وهو ما ركبه غيره أو كان مفترقا فاجتمع، أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض، فلا نسلم المقدمة الأولى، ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. وإن أريد به التلازم على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه، وأن هذا ليس هذا، فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى، بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى، وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين، كأبعاض الشمس وإعراضها.
أبعاضها يعني ذات الشمس نفسها، أبعاضها أن أعراضها مثل النور ومثل الشعاع ومثل الحرارة وما أشبه ذلك. نعم.
وأيضا فإن أريد أنه لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع، وإن أريد أنه لا بد من وجود ما هو داخل في مسمى اسمه، وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه، فمعلوم أنه لا بد له من نفسه، فلا بد له مما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه، فكذلك ما هو داخل فيها، ولكن العبارة موهمة مجملة، فإذا فسر المعنى زال المحذور. ويقال أيضا نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير، فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى غيره، فهذا من جهة الإطلاق اللفظي. وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعله، وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. وأما الموجود الذي لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية، فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغني قيل له لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة، ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم، وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك إن لم يثبت أن المعنى الحق في نفسه، ولا دليل لك على ذلك، بل الدليل يدل على نقيضه. فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه، فصاروا يحملونها على معاني تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات، وتوسعوا في التعبير، ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها، وهذا غلط منهم. فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير، وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب. وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث. فليس
يعني المتكلم بالخطاب هو الله والرسول، هذا المتكلم بالخطاب الذي خوطبنا به، يجب أن نتلقى الألفاظ من هذا الخطاب، والخطاب خطاب واضح، والمعاني كذلك ظاهرة، فلا نحتاج إلى مثل ما يقول هؤلاء من الألفاظ الغامضة والأمور المجملة التي قد يدخل فيها الباطل ويكون أيضا أمور مشكوك فيها مشككة يعني. نعم.
وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث، فليس لأحد أن يقول أن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني، هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين، فإن هؤلاء عمدوا إلى معاني ظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد والواجب والغني والقديم ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد علي ونحو ذلك من نفي المثل والكف عنه، فقالوا هذا يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء، وهذا من أعظم الافتراء على الله. وكذلك المتفلسفة عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحو ذلك، فوضعوها لمعنى ابتدعوه، وقسموا الحدوث إلى نوعين، ذاتي وزماني، وأرادوا بالذات كون المربوب مقاربا للرب أزلا وأبدا، فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم، ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم فيه، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس، وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول، لا يطلق على ما كان قديما بقدم الرب مقارنا له أزلا وأبدا، وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء، ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطب، ولو فعل هذا بكلام أحد العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم، فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟
إذا فعل هذا بكلام رب العالمين، والمعلوم يعني أن الذات صفات الذات أنها التي تكون ملازمة للذات ولا تنفك عنها في وقت من الوقت، مثل الحياة، مثل السمع والبصر والعلم، وأما الأفعال فهي التي يفعلها إذا شاء وإذا شاء لم يفعلها، فهذا من التقسيم تقسيم من واضح، تقسيمهم هو الذي يفعلون فعل الذات الشيء الملازم للذات من خارجها ومفعول مثل المخلوقات وغيرها، هذا باطل لا لفظا ومعنى، ما هم مثل ما يقول أنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس بأنهم يقولون بقدم العالم ثم لا يقولون بوجود الله جل وعلا. نعم.
وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شاركهم في بعض ذلك، مثل قول من يقول الواحد الذي لا ينقسم، ومعنى قوله لا ينقسم أي لا يتميز منه شيء عن شيء، ويقول لا تقوم به صفة، ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا، ومعلوم أن كل
ما يعني أنه لا يوصف بأن له يد وله وجه وله رجلين وله سمع وله بصر، هو واحد بلا صفات عندهم، هذا تفسيرهم للواحد. نعم.
ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وقوله وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك، وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه، فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه شيء عن شيء، وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسما، وكذلك إذا قالوا الموصوفات تتماثل والأجسام تتماثل والجواهر تتماثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحه من حادث،
يعني مثل هذا جعلوه جسرا لإبطال صفات الله جل وعلا بل لجحد الله أصلا. كلهم الأجسام تتماثل، يمكن يقال بعوضة مثل الجمل أو الأرض مثل السماء، هذا كذب في الواقع على الناس وعلى اللغة والتلبيس. وقولهم تماثل حتى لا يقال إن الله جسم، الأجسام تتماثل، فإذا قلت إن الله جسم قلت إنه إنك سبحت الله جل وعلا، ثم يكون الجسم هو الذي يكون له مثلا كذا، له وجه، له يد، له إلى آخر. كلها اصطلاحات اخترعوها وجاءوا بها لإفساد دين المسلمين، والله يجزيهم ما هم أهله وما يستحقون. نعم.
كان هذا افتراء على القرآن، فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب، المثل في لغة العرب ولا لغة القرآن ولا غيرهما. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فنفي المماثلة
يكونوا أمثالكم في الصفات وفي الأفعال، يعني في طاعة الله وفي امتثال أمره القيام بما أمرهم به. ولأنه قال إن تتولوا، يعني تتولوا عن الطاعة، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالأمثال هنا بالصفات والأفعال وليس في الجسم، في الأبدان كلهم بنو آدم، كلهم يعني أصلهم واحد. نعم.
فنفي مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية، فكيف يقال إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه؟ وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأخبر أنه لم يخلق مثلها
لم يخلق مثلها في البلاد.
وكلاهما بلد، فكيف يقال أن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب، حيث يحمل حتى يحمل على ذلك قوله ليس كمثله شيء، وقد قال الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، وقال ما إنك مثلهم في الناس من بشر.
يعني هذا معناه أن الكاف زائدة، ليس كمثل الفتى زهير، يعني معناه ليس مثل الفتى زهير أحد هكذا. وعلى هذا يعني قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، المقصود كمثل ليس كمثل مثله، هذا غير مراد والله أعلم. يكون هذا الكاف جاء بها للتأكيد فقط، المقصود نفي المثل، ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. نعم. والكلام هو يدل على هذا. نعم.
ولم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام، وكذلك لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة. قال تعالى وأتوا به متشابها
وأتوا به متشابها.
وقال تعالى متشابها وغير متشابه، ولم يرد به شيئا هو مماثل في اللغة. وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل أو ليست متماثلة، فإن هذا مبسوط في موضعه بل المراد أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجبا لإطلاق اسم المثل ولا يجعلون نفي المثل نفيا لهذا، فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم. يقول السائل: هل ورد لفظ الصفة لله في الكتاب أو السنة؟
ولا الصفة؟
نعم.
شو؟
يقول: هل ورد لفظ الصفة لله في الكتاب أو السنة؟
يعني اللفظ نفسه صفة الله كذا وكذا لا يلزم، ولكن المعاني التي قامت بالله جل وعلا هي الصفات، وورد قوله جل وعلا: لله العزة والرحمة أشبه هذا كثير، هذه الصفة نفسها، هذه نفس الصفة. أما أن يقول النجم على الفاظ مثل ما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول إن كلمة الصفة مخترعة وجود لها إلا في حديث البخاري، حديث الرجل الذي أمر على السرية فكان يصلي بأصحابهم في أصحابه فيقرأ قل هو الله أحد وسورة معه، فقال له أصحابه: إما أن تقتصر عليها أو تقتصر على سورة أخرى، تقرأ هذه وهذه في ركعة. فقال: ما لست بفاعل. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال: سألوه لماذا يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: إن الله أدخلك الجنة بحبها. يقول: هذه اللي ثبت فيها الصفة، لكن هذا يدل على أن كل ما كان بهذا المعنى فهو صفة من صفات الله جل وعلا.
أحسن إليكم. يقول السائل: هل يعذر بالجهل في الأسماء والصفات؟
يعذر إيش؟
هل يعذر بالجهل في الأسماء والصفات؟
لا، يعلم، ما يعذر، يعذر. ها؟
هل يعذر؟
يعذر. يعذر الجهل في الأسماء. فيها شيء يعني يعلمه أهل العلم، وفيها شيء ما يجوز أن يجهل، كون الله هو الواحد هو الصمد هو الإله الحق وما أشبه ذلك، هذا لا يعذر أحد بجهله. أما مثلا الأمور التي تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى يعني الناس ما يكلفون بأنه يعلم كل شيء. الذي رتب عليه دخول الجنة وكون الإنسان يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيل، والزكاة أيضا ما يلزم بها إلا من عنده مال، هذه التي رتب عليه دخول الجنة. ولكن التفاوت بين العالم وغير العالم شيء معروف، وكل ما كان الإنسان أعلم بالله إنه يكون غالبا أتقى لله وأقرب إلى الله وأرفع منزلة. وإن كان ما أمر يعني ليس هذا لازما لكل أحد، في هذا قال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الوجوب الشيء الذي يستطيعه العبد الإنسان، وفي الأمور العامة مطلقة. والعلم يتفاوت كثيرا، فإذا كان مثلا جهل بعض الصفات وكان عن تفريط وعن إعراض فهذا لا يعرض، أما إذا كان أنه هذا الذي استطاع فهو معذور. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى عرض وما معنى جوهر وما الفرق بينهما؟
العرض الذي لا يقوم بنفسه، بل لا بد أن يكون هناك جسم يقوم به، مثل الألوان، مثل ما مضى عرفناه، ومثل العلم ومثل الجاهل ومثل غيره. وأما الجوهر فهو الجسم الذي يشغل مكان. نعم.
أحسن عليكم، يقول السائل: هل زيادة صفة للمخلوق مما يزيده أو ينقصه؟
قد يكون يزيده وقد ينقصه. الصفات بعضها تكون محمودة وتكون بعضها، وبعضها يكون مذموم، لأن الأفعال يطلق عليها صفات، وقد تكون الصفات التي يعني أيضا هي صفات ذوات أيضا بعضها مذموم، كانت زائدة وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن عليكم، يقول السائل: أليست صفة الكلام ذاتية فعلية وأنها تعرض وتزول؟
صفة الكلام وغيرها صفات ذاتية وفعلية، مثل السمع وفي البصر وغيره، ولكن وإذا كانت هكذا هذا من الكمال، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يشاء أن يتكلم تكلم، ولكنه قدرة الكلام موجودة، يعني الذي يسمونها كلام بقوة. نعم.
أحسن إليكم، يقول السائل: هل يصح أن نقول أن ذات الله وصفاته واحد؟
إيه نعم، قلنا الله أن الله بصفاته بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى، ما يقول جل وعلا: ادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه وصفاته، يعني ما يوجد أن أسماء مفكة عنها ولا صفات مفكة عنها، هذا لا وجود له.
السلام عليكم، يقول السائل: في المكان الذي لم يعلم لهم شبهات حول الأسماء والصفات، هل يجوز للطالب أن يخوض في بيان ما أثير حولها من الشبهات؟
شلون؟
وفي المكان الذي لم يعلم لهم شبهات حول الأسماء والصفات، هل يجوز للطالب أن يخوض في بيان ما أثير حولها من الشبهات؟
يجوز للطالب أن يسوي شامل؟
هل يجوز للطالب أن يخوض في بيان ما أثير حولها من الشبهات؟
والإنسان إذا سلم من هذه الأشياء فهو أسلم له، ويبقى على ما نص الله عليه ونص عليه رسوله، ويتفهمه باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول، والخوض فيما يقول خوض به هؤلاء لا يأتي بخير، وإنما يأتي بشكوك أو شبهات قد مثلا يعسر إخراجها من القلب. السلامة أسلم، ولكن قد يبلى الإنسان بشيء من ذلك، إما أن يكون عنده من يكلمه بهذا، أو أنه يدخل في شيء من ذلك فيحتاج إلى أنه يتخلص منه، والتخلص منه لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كما سبق. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.